بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
فض الصدقة وأثرها في الدعوة، وذلك للشيخ أبي إسحاق الحويني. أيها الأحبة في الله، نعتذر عن سوء تسجيل هذه المادة، ولكن لعلو شأنها رأينا نشرها والدال على الخير كفاعله، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. والآن مع فضيلة الشيخ.
أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رجل يمشي في أرض ثلاث إذ سمع صوتا في سحابة يقول: اسق أرض فلان. فأخرج السحاب ماءه في شرجة من شراج الحرة، فذهب ذلك الرجل الذي كان يمشي إلى المكان الذي أفرغ السحاب ماءه فيه، فرأى رجلا معه فأسا يمهد مجرى الماء حتى يذهب إلى بستانه أو إلى أرضه حتى استوعب الماء كله. فذهب إليه وقال: السلام عليك يا فلان، لاسمه الذي سمعه في السحابة. فقال: وعليك السلام، من أين عرفت اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في سحابة يقول: اسق أرض فلان. فأفرغ السحاب ماءه عندك، فماذا تصنع؟ قال: أنا قد قلت لي ذلك، فإني أنتظر ما يخرج من الأرض فأقسمه إلى ثلاثة أقسام: قسم أتصدق به، وقسم آكله أنا وعيالي، وقسم أرده في بطنها، أي بذرا في بطن الأرض حتى يخرج مرة أخرى. هذا الحديث أحد الأحاديث الصحيحة من أحاديث كثيرة قصها علينا النبي عليه الصلاة والسلام من قصص الأقدمين، وهو يشتمل على ثلاثة فوائد، وكل فائدة تشتمل أيضا على فوائد. الفائدة الأولى: فضل الصدقة. الفائدة الثانية: فضل النفقة على العيال. الفائدة الثالثة: الأخذ بالأسباب وعمارة الأرض. أما الفائدة الأولى فقد قال الرجل: فإني أتصدق بثلثها وآكل أنا وعيالي ثلثها وأرد في بطنها ثلثها. أما فضل الصدقة ففيها أحاديث كثيرة نجتزئ على بعضها، وأصل الصدقة مأخوذ من الصدق، ولهذا يلزم المتصدق أن يكون صادقا. فإن كان كذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يقبل الصدقة بيمينه ثم يرضيها للعبد كما يرضي أحدكم فلوه. الفلو هو المهر، يعني كما أنك تربي فرسك فيكبر على عينك، ولله المثل الأعلى، فيأخذ الصدقة بيمينه فيرضيها للعبد حتى تصير كأمثال الجبال. وهناك كثير من العباد يفاجؤون بمثل هذه الحسنات التي ما كانوا يتوقعونها، يعني تصدق بصدقة وكان مخلصا فيها نسيها، فيفاجأ هذا الرجل بجبال من الحسنات. من أين هذه الجبال؟ هذه من الصدقة التي وضعها يوما ما في يد مسكين او فقير او معوز ونسيها، لكن الله سريع الحساب. ما من غائبة في السماوات ولا في الارض الا في كتاب عنده تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لانه يعلم الشح الذي يحمل بني ادم على منع الصدقة برغم انهم لو تصدقوا لكان خيرا لهم، كان يعلم هذا الشح، فاقسم مع ان النبي عليه الصلاة والسلام قلما يقسم في الاحاديث. يعني هو اذا وعدك بوعد تناله اذا فعلت الفعل ما يقسم، انما يبشرك فقط. من الاحاديث القليلة التي اقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وغيره، قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث اقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. ثلاث اقسم عليهن، احداهن ما نقص مال من صدقة، معك 100 جنيه، اخرجت 10 جنيهات صدقة، لا تظن ان معك 90 جنيها، لان مالك ما نقص انما زاد، لكن لان العبد انما يحسبها يريد ان يرى كل شيء بعينه، وهذه مشكلة. ما يحس ان معه مال الا المال السائل الذي في جيبه. كم معك من المال؟ معي 1000 جنيه. وينسى ان صحته هذه تساوي ملايين، بدليل انك لو اصابك مرض انفقت هذه 1000 وزيادة، فكونك صحيحا هذا مال، كون ولدك صحيحا هذا مال، كونك في عافية هذا مال، تصفو أملاكك كما هي هذا مال، بيتك كما هو هذا مال، وقف على هذا. لكن ما يحسون إلا بالنعمة الظاهرة، وهذه مشكلة. لذلك قلما يحمد الله تبارك وتعالى من ينظر هذه النظرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقسم على هذا: ما نقص مال من صدقة، والله عز وجل أقسم كذلك. وترى الأشياء المقسم عليها العباد في شك منها، ولذلك خطاب الشاك في الشيء يحتاج إلى نوع تأكيد، كما قال تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. ما هو؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق، لأن كثير من العباد لا يتصورون أن رزقه في السماء، ولذلك يقبل عمل الخطأ، لأنه لو لم يفعل رئيسه يرفضه من الشغل، يعاقب، يقول يقطع رزقي، يمنع راتبي، يمنع الحوافز. لا، حنانيك فإن رزقك ورزق رئيسك ينزل كل يوم من السماء. لماذا جعل الرزق في السماء؟ حتى تطمئن أنه لا يستطيع مخلوق أن يقطع رزقك، لأنك أنت وهو ينزل رزقك من السماء كل يوم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. إن كنت لا تصدق أن رزقك في السماء، فورب السماء والأرض إن رزقك في السماء، أي إنه لحق، أي هذا القول مثلما أنكم تنطقون. هل تشك في أنك تتكلم؟ إن كنت لا تشك في أنك تتكلم الآن، إياك أن تشك أن رزقك في السماء. وكان بعض السلف إذا تلا هذه الآية بكى وقال: من أغضب الجليل حتى حلف، من أغضب الجليل حتى حلف على هذا، ونحن نصدقه بلا حلف. فالأشياء التي يلتبس على العباد معناها تؤكد، كقول إبراهيم عليه السلام: لما اراد ان يعتد مناقب الهه العظيم تبارك وتعالى والى هنا في مقابل هؤلاء الكفرة الذين يعظمون الاحجار، فانظر الى ادبه وعلمه صلى الله عليه وسلم كيف يبلغ عن ربه. قال: فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. تامل في اللفظ: والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. ترى الايات الثلاثه الاول ضمير الرفع المنفصل هو الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني لم يقل فهو يحيين، انما قال والذي يميتني ثم يحيين. لماذا جيء بضمير الرفع المنفصل على سبيل التأكيد في الثلاثة الأول دون الرابعة؟ لأن الثلاثة الأول فيها لك عند العباد. الذي خلقني فهو يهدين. كثير من الناس الذين تداركتهم عناية الله تبارك وتعالى يقول: أنا كنت ضال، فلان هداني. فيخطئ بعض الناس فيجعل مال الله تبارك وتعالى للعبد، مع ان الذي هدى في الحقيقة هو الله عز وجل، ما هدى الا سبب. فلما التبس على العباد معنى الهداية، من الذي هدى؟ العبد انوق، والعبد تبارك وتعالى. حدث لفت عند العباد، فنحتاج ان احنا نؤكد بضمير الرفع المنفصل ان الذي يهدي هو الله فقط. لذلك اكد هذا المعنى بضمير الرفع هذا الذي لا محل له من الاعراب. الذي خلقني فهو لا غيره، فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. فلان يقول: فلان اطعمني وسقاني. وهذا منتشر كثير. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يؤكد أن الذي يطعم ويسقي هو الله تبارك وتعالى لا غيره. وهذا موجود كما قلت في كلام العباد. فأؤكد بضمير الرفع المنفصل: والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. لأن كثير من الناس ينسبون الشفاء للطبيب، لا ينسبونه لله تبارك وتعالى. صحيح أنهم يعتقدون من داخلهم أن الله هو الشافي، لكن اللفظ الذي يخرج من أفواههم يقول أن الطبيب هو الذي أزال العلة. وتتأمل الأدب الذي في قوله عليه السلام: وإذا مرضت الذي خلقني والذي هو يطعمني، لم يقل والذي أمرضني، وإذا أمرضني فهو يشفين، إنما ينسب هذا لنفسه. كقول الخضر عليه السلام لما خرق السفينة: فأردت أن أعيبها، مع أنه قال في نهاية المطاف: وما فعلته عن أمري، أنا مأمور بهذا من قبل رب العالمين. إنما عندما جاء ذكر العيب نسبه لنفسه تأدبا، ولما جاء ذكر الرحمة في الجدار قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، فنسب هذا إلى الله تبارك وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفين. كل هذه الأسماعان تلتبس على العبد، لذلك فأكدت بهذا الضمير الذي يفيد أن الفاعل هو الله عز وجل تبارك وتعالى. لكن لما جاء على الفقرة الأخيرة لم يحتج إلى هذا الضمير، لأنه لا يختلف أي إنسان في الأرض أن الذي يخلق ويميت هو الله عز وجل. وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. ما يشك أحد أن الذي يميت ويحيي هو الله تبارك وتعالى. هذا معنى منضبط عند الكل، لذلك لم يحتج إلى ضمير الرفع هنا. فترى المسائل التي فيها بعض اللبس تؤكد، لكن قلما يلتفت إلى مثل هذه المؤكدات إلا قليل من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما نقص مال من صدقة، لأنك انت بتدفع مثلا جنيه صدقة، فالحسنة بعشر أمثالها، ويزيد الله تبارك وتعالى تفضلا منه إلى 700 ضعف. فشوف لو انت ذهبت على الصدقة كم يكون لك من الجبال، جبال الحسنات عند الله عز وجل. هل نقص مالك؟ لا، ما نقص مالك. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الصدقة تدفع الضر عن العبد، وكل هذا مكتوب ومقدر عند الله تبارك وتعالى. لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني انت معك مثلا 10 قروش، اياك تقول هذا قليل لا يغني، تفضل اخرج ما عندك، فان الله تبارك وتعالى يرضيها لك. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتصدق على من يقابله بالسكر، يحمل قطعة السكر في جيبه ويتصدق بها. فسئل في ذلك فقال: قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وانا احب السكر. يحب السكر فيخرج مما يحب. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتصدق بحبات العنب، فيسأل: وما تغني حبة عنب؟ لا تشبع ولا تروي ظمأ غامق. قال: إن فيها مثاقيل كثيرة. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. والذرة لا ترى بالعين المجردة، أدق من ذلك. فلو فعلت مثقال ذرة، مش ذرة، جزء من الذرة تجزى بها، فما بالك بحبة عنب؟ هل فيها مثاقيل كثيرة. ويروى أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تعصر الدنانير والدراهم قبل أن تتصدق بها، فتسأل عن ذلك فتقول: إنني أضعها في يد الله تبارك وتعالى قبل أن تصل إلى يد المسكين. وأدبنا الله تبارك وتعالى أدبا آخر، فقال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. عندك شمس أو عندك أي شيء يمكن أن تصدق به، إياك أن تذهب إلى الرديء من هذا الشيء فتخرجه. يعني مثلا بعض الناس عنده قميص كلت عليه 90 جنيه، قميص جلابية، قميص، هذا اسمه قميص. بعض الناس يقول لك الجلباب، انا لابس جلباب، الجلباب هذا ثياب النساء يدنين عليهن من جلابيبهن، انما زي الرجل اسم القميص. فهذا الرجل كلف على هذا القميص نحو 90 جنيها، وبعدين هو في الكويت كانت المكوى حاره طلق شفر، فجاءني وقال: خذ هذا فصدق به على مسكين، هل يمكن ان نشفيها، يمكن ان نعالجها، يمكن ان كذا كذا، صدق بها. لكن هذا القميص لو ظل على حاله هل يخطر على باله ان يتصدق به؟ لا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لماذا؟ لانك انت لو كنت في مكان المسكين وجاءك رجل بمثل هذا الرديء ما اخذته الا على اغماض، ما اخذته الا وانت يعني وجهك نحسن. ليه؟ لانه رديء. ولستم بآخذيه، أي لو كنت في مكان هذا المسكين ثم عرض عليك هذا الشيء الرديء لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فلا يجوز أن يعمد المرء إلى الشيء الرديء ثم يتصدق به، إنما يتصدق لأجود ما عنده، لأنه يضع هذه في يد الله تبارك وتعالى قبل أن تصل إلى يد المسكين. هناك شيء آخر، وهو انك او مهمتك ان تخرج الصدقه من عندك، ليست مهمتك ان تصل الصدقة في موضعها المرجو. يعني انت مثلا بتشوف بعض الجيران يدخنون مثلا او لا يهتمون بالاحكام الشرعية، وبعضهم يقصر في الصلاة لكنه فقير، فانت تقول هذا الرجل لا يستحق الصدقة، انا اعطيها لرجل ملتزم افضل. قولك هذا صحيح، نحن لا ننازعك فيه، لكن نلفت نظرك الى شيء هام، وهو انك ان اعطيت بعض اهل المعاصي مثل هذه الصدقات قد يحن قلبه. يعني بالذات مثلا الاخوة الملتحين، الواحد منهم متهم بغير جريرة، يعني مثلا لحيته تهمة بغير ان يتكلم، فبعض الناس يأخذ عنه فكرة انه متشدد متجمد انه بيكفر المجتمع، وهذا كله كذب بسبب الدعاية المغربة لأجهزة الإعلام الكاذبة الفاجرة التي نسأل الله تبارك وتعالى ان يعامل الخائنين عليها بعدل. فهؤلاء اتهموا بدور فعال جدا في تشويه صورة هؤلاء. وللإنصاف نقول ان بعض هؤلاء الملتحين يسيئون الى الاسلام ببعض الاحكام التي يتبنونها بحسن نية لكن بجهل، وبعضهم يغلق في النصيحة تغليظا شديدا حتى في غير موضعه، فيسبب نصرة في القلوب. هناك عوامل كثيرة مجتمعة ليس المجال الان مجال معالجتها وافرادها بالذكر، لكن نقول ان هناك بعض العوام يخافون من هذا الرجل. فانت ان اعطيت لهذا الرجل هذه الصدقة لعل قلبه يحن. وهناك قصة معروفة في الاسكندرية ان هناك رجل كان يبغض السنيين، هذا شرف ان تنسب الى السنة، شرف اني رأيت بعض الناس واحد يقول له سني فاعتبرها سبة، التفت اليه وكاد ان يقتله، هذا شرف، هذا شرف، لو نالك لكان شرف عظيم ان تنسب الى السنة بغض النظر هو يقولها يعني سخرية او يقولها يعني بجد، انت نسبت اليها والسلام. فكان يكره هؤلاء جدا. وبعدين حدث عنده ان حالة ولادة، امرأته هي لها نزيف حاد، عايزين دم، مفيش دم في المستشفى. فواحد من الناس طبعا هو تعرض لأهل الإخوة الأهل السنة بالأذى كثيرا حتى صار معروفا لديهم من شدة ما يؤذيهم بلسانه، فقال له واحد من هؤلاء أنا أنصحك لن يعطيك دم إلا السنية، اذهب إلى المسجد، يعني نحن لا نرى مسائل التبرع بالدم إلا في مساجد الإخوة، لا تجد في مساجد الأوقاف ولا هذه الأشياء، لأن الأوقاف عايز اسم رسمي من وزير الأوقاف عشان يقول هل نعلم أن واحد عايز دم في المسجد ولا لا، فلا ترى هذا الإعلان فلان يحتاج إلى دم إلا في مساجد الإخوة، وهم الذين يذهبون فعلا. الرجل قال انا لو ذهبت يرجموني، انا مستحيل، انا تعرضت لهم بالاذى، قال اذهب. فذهب الرجل على استحياء وكانت صلاه الفجر، قال يا جماعه والله امراتي جاء لها نزيف حاد، فهل احد يعطيني دم ينقذ المراه؟ عن بكره ابيه كله، وذهبوا يتسابقون. هذا الرجل من اشد المتعصبين الان لهؤلاء. شوف انظر الى الاحسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اياك ان تتصور انك تقدم معروفا ولا تلقه معروفا، قد تقابل ببعض الدخول لكن لا بد ان ترى هذه الثمره يوما ما. تصور لو هذا الرجل ذهب عايز دم، ترى عندك دم بعد هذا السب وهذا السخ تريد دم، وقال له هذا، تصور كيف يكون حال الرجل، يتحول الى مقاتل شرس ضد هؤلاء. نحن نفتقر الى هذه النماذج في الدعوة. فانظر الاحسان الى اهل المعاصي يحول قلوبهم بإذن الله. لا تقل أنا لا أعطي لأحد من أهل المعاصي، الملتزمين أقرب أنا معك، لكن ألا يطرق أن تضم إلى ركب المؤمنين رجلا آخر؟ لا يطرق هذا؟ هب أنك أعطيت هذا الرجل وظل على عناده، وأعطيته وظل على عناده، لا تيأسن. وانظر إلى حال نفسك، قد كنت يوما ما من الشاردين عن طريق الإيمان. تذكر كم من رجال هم الآن صفوة الرجال، كانوا من ألد أعداء هذه الدعوة. انظر إلى جيل الصحابة أيام كانوا كفرة عمر بن الخطاب مثلا، كيف حول الله عز وجل قلوبهم بعد ذلك. فإذا رأيت هذا الرجل ما يألفك بسرعة لا تتعجل النتائج. واتل قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ألم تكن من قبل كهذا الرجل؟ فمن الله عليك وهداك إلى الإيمان. وعندنا حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل، وهذه قصة حدثت قديما، قال رجل: لا أتصدقن الليلة بصدقة. رجل عجب أن يتصدق، فخرج في الليل يخفي صدقته، فقابل امرأة في الطريق فأعطاه الصدقة. ما يعرف المرأة، أعطاه الصدقة. فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على زانية، الصدقة وقع في يد زانية. فبلغ الرجل هذا القول: تصدق الليلة على زانية. قال: الحمد لله على زانية. كأنه رأى أن الصدقة راحت فشوش، يعني لا أجر له، طالما أنها لم تقع في موقعها الصحيح. كان يود أن تقع في يد مسكين فقير حتى يوجر، أما أن تقع في يد زانية واستاء الرجل، وحتى أن صدقته لم تقبل. فقال عندما سمع هذا القول: لا تصدقن الليلة بصدق، سأعاود مرة أخرى لعلها تقع في يدي من يستحقها. ففي الليل أبصر رجلا في الظلام وضع الصدقة في يده، فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على سارق، سارق مرة أخرى. فقال الرجل: الحمد لله على سارق، لا تصدقن الليلة بصدق. رأى أن الصدقة لم تقبل، لم تقع في موقعها في المرة الثانية، فأراد أن يعيد التصدق للمرة الثالثة، عساها أن تقع في يد من يستحقها. وفعلا في الليلة الثالثة خرج فرأى رجلا في الظلام فأعطاه الصدقة. فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على غني، يعني مش محتاج الصدقة. يعني إذا للمرة الثالثة لم تقع الصدقة في موقعها الذي يريده. فجاءه ملك في صورة رجل، قال له: أما صدقتك فقبلت. المهم تخرج منك، فالله أنت منك، لأن مسألة تروح لمستحقيها دي تبقى تمحيك، تعتبر كأنها تمحيك، أخرجها أنت منك وستوجب عليها إن شاء الله، وقعت أم لم تقع. أما صدقتك فقبلت، وأما الزانية فلعلها تتوب، وأما السارق فلعله يستعف، وأما الغني فلعله ينظر فيخرج الذي عنده. شوف فائدة التصدق على أهل المعاصي. كم من نساء انحرفنا بسبب أنها ذهبت إلى بعض الرجال: أقرضني، أو يعني تريد مالا فلم تجد، فتجاوز عرضها. عشرات القصص نحن نحفظها، وكثير منكم عنده في جعبته. كم ان بداية الانحراف لكثير من الناس سبب هذا: نظرت لم تجد احدا يعطيها، تجاوز عرضها، تمردت، وتذهب اي امرأة ثانية تسمعها تقول: نفسي اذوق. المتاجرة بالعرض شيء سخيف جدا وسلس للغاية، والمرأة نفسها البغي ما تشعر باي متعة في هذا، لان هذا كأنه دكان، هذا وراء هذا وراء هذا وراء هذا، اي متعة تستمتعها المرأة، تتمنى ان تتوب، لكن من يدخلها؟ وهذا من الاسباب المتعصبة على ضياع بالله المسلمين الذين يجروا العالم ويفجرون عليهم الضرائب جزافا ولا يتقون الله فيها، وسيبين العالم اللي ذاك يذاكر من ذلك كيف حر. كيف هذا؟ ريحة الأقصاد أن يمنعوا الزكاة، هذا لو منعها يقتل بثمرها، لكن يتركونه، وإذا امتنع عن الضرائب يسجن. ولا ترى أي بركة في هذه الضرائب، لأنها إنما جبيت من هؤلاء وهم كارهون، لا بركة فيها. يعني كان عندنا محل من 5 سنوات، تصور يجي عليه ضرائب 12000 جنيه في 3 سنوات أو 4، ده الإنسان ما كسبش نصهم في 3 سنوات أو 4، ظلم وعدوان بين. لو قلت لي أخرج الزكاة الألف جنيه عليهم 25 جنيه، ده مبلغ تافه جدا، لكن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة كفرة، هي الزكاة كفرة للعبد، الزكاة كفرة، فخذ من أموالهم. وأبو بكر الصديق قاتل الذين منعوا الزكاة وسموهم بالمرتدين لأنهم منعوها. عيد العمال تعود الناس أنهم يرجعوا 20 يوم، خلاص عاد. طيب من أين نحط ال 20 يوم؟ وأنا وقع لي في هذا المحل، من أين نحط ال 20 يوم والخزانة خاوية على عروشها؟ يا أستاذ كثيرة جدا، قال لك نعمل أشغال طريق على كل المحلات. جاءنا رجل أنت عليكم 200 جنيه زيت أشغال طريق، طريق خالي أهو، لا أخرجنا ثلاجة ولا أخرجنا بضاعة ولا أخرجنا، ده احنا بنشني في الطريق وبنبتله بالمي وأنا مشروع عنا. ليه 200 جنيه؟ الدفع يا حد فقراء قانون 200 جنيه 10 محلات جنب بعضها خد منها 2000 جنيه في حركة. وعايزين 20 يوم، من اين تاخد 20 يوم؟ خذ من جيب هذا ضع في جيب هذا. ويأخذونها والناس كارهون يدعون عليه. ويل لهؤلاء عندما يلقوا الله تبارك وتعالى على ظهورهم اوزارهم واوزار غيرهم. ويل لهؤلاء لا سيما في حق العبد. ضياع بيت مال المسلمين سبب في وجود كل هؤلاء المجرمين في المجتمع. لو ان كل رجل عاقل لا يجد عملا يعطى جزء من المال ولو قرضا من بيت المال، قل هذا وزى به حياتك، ما يمكن ان يصرف طريق الجرام. فهذه المرأة او هذا الرجل الذي يسرق لعله ما بدأ طريق الإجرام إلا بسبب أنه لم يجد يدا حانية تربط على كتفه. في قصة أصحاب الغار 3 الذين انحدرت عليهم الصخرة، منهم واحد قال: اللهم إن كنت تعلم، اللهم إنه كان لي ابنة عم وكانت من أحب الناس إلي، فألمت بها سنة أي مجاعة حاجة، فجاءت تطلب مالا فراودتها عن نفسها فأبت. عايزة فلوس؟ سلمي نفسك. أبت، ولكن اشتد عليها الشر فرجعت إليه تضحي بعرضها في سبيل أن تقتل أولادها. هؤلاء مثلا امتنعت الأول رجاء أن تجد يدا رحيمة، لكن ما وجدت، فماذا تفعل؟ تموت هي وعيالها؟ لا، تذهب تضحي بعرضها لهذا الرجل وتأخذ منه مالا. قال: فلما قعدت منها مقعد الرجل من قراءته واستسلمت، قالت: اتق الله ولا تقص الخاتم الا بحقه، اي بالدرج الشرعي. فقمت عنها وهي احب الناس الي. تشوف هذا مثل من الاحاديث الصحيحه يدلك عليه كثير من اهل المعاصي ما تتحرك هذا الجرام الا بسبب عدم وجود اليد الحانيه. اياك ان تحتقر اهل المعاصي، لا تشدد عليهم وارحمهم، انما انت تفعل ذلك رجاء وجه الله تبارك وتعالى. وهذا حديث حجة في هذا الباب، يجوز أن تعطي الزكاة طبعا فضلا عن الصدقة لأهل المعاصي. فانظر كم يحصل الإنسان من الأجر إذا سلك طريق الصدقة مع أنها لا تضرك. يجي لك واحد شحاذ شيء لله، الله يحنن عليك يا أخي، رد سؤال هذا الرجل في عشر قروش فقط، لكن هذا الذي قال له الله يحنن عليك ليس عنده مانع أن ينفق 100 جنيه في غدوة، يعجب جماعة كده وبعدين يجيلهم كفتة وكباب وحمام وكده يصرف 100 جنيه، ويقول هذا من كرم الضيافة وهذا من أدب الإسلام وهذا من كذا وكذا، مع أنه ظن أن يخرج 10 قروش. هذه طبيعة بني آدم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن استطعت أن تتقي شح نفسك التي بين جنبيك حتى تظن 5 قروش فأولئك هم المفلحون. فهذه أشياء ينبغي أن يتفطن المرء إليها. فهذا الرجل الصالح الذي أرسل الله إليه تبارك وتعالى مطرا مخصوصا به، عمر شفت المطر الملاكي ده؟ يعني سحابة تفرغ ماءها لرجل واحد في بستان رجل واحد. ليه؟ لأنه قائم بالقسط وقائم بالعدل. أما ثلثها فأتصدق به، ثلث الناس من الأرض، والثلث الآخر آكله أنا وعيالي، وجوب النفقة على الأهل. قال صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول، وفي رواية أن يضيع من يعود، وفي مسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث عمن يملك قوته. كلمة كفى إثما يدل على عظم هذا الإثم. كفى إثما يعني يكفيه من الإثم انه يضيع زوجته واولاده، ان يضيع من يقول. لا يجوز ان تحدث النفقة عن الاولاد. ليه؟ لان هؤلاء الاولاد ليست لهم زكاة، ليست لهم زكاة. لماذا منع الشارع منعك ان تعطي الزكاة لاولادك او لابيك وامك؟ لا يجوز ان تعطي الزكاة للاصول ولا للفروع. يعني والدك لا يجوز ان تعطيه الزكاة لان له نفقة واجبة عليك، واجب ان تنفق عليه، تأثم. كذلك اولادك لهم عليك نفقة واجبة، فلما يعطون الزكاة اذا؟ اذا كان لهم نفقة واجبة لما يعطون الزكاة؟ لذلك منعوا من الزكاة. لا يجوز أن تحبس النفقة عن الأولاد. ليه؟ لأن هؤلاء الأولاد ليست لهم زكاة، ليست لهم زكاة. لماذا منع الشارع منعك أن تعطي الزكاة لأولادك أو لأبيك أو أمك؟ لا يجوز أن تعطي الزكاة للأصول ولا للفروع. يعني والدك لا يجوز أن تعطيه الزكاة لأن له نفقة واجبة عليك، واجب ان تنفق عليه، تأثم. كذلك اولادك لهم عليك نفقة واجبة، فلما يعطون الزكاة اذا؟ اذا كان لهم نفقة واجبة لما يعطون الزكاة؟ لذلك منعوا من الزكاة. ليه؟ للنفقة الواجبة التي جعلها الشارع لهم. فلا يجوز ان تضيع اولادك، بل انت تتعبد الله تبارك وتعالى لاطعام اولادك. ونحن نرى كثيرا من الناس البخلاء، وما ادري الذي يبخل على اولاده يكرم من؟ اذا كان زوجته واولاده يبخل عليهم، انا ما ادري اين يضع الكرم. اذا كان اخص الناس به يعانون من المجاعة وهو حاتم الطائي في خارج بيته، رجل من عندنا يعني يدخل اكثر من 100 سيجارة في اليوم، وكان ياخذ الدقيق من بيته فيبيعه، يشتري به شاية وسكرة فأخذ الأرض يبيعه، والزوجة تطلع بها لأنها كانت تعمل في البيوت، تتكفل الناس وتأكل هذا المخلوق الذي بطن الأرض أولى به من ظاهرها. يوم مات ولده والله لم يجد في جيبه ثمن الكفن. شوف تعالى وصل إلى أين، وقرات الخارج هذا عند الكشف يعجب بالسجائر، والدلو الرجل مخطة وحديثها عليه كرم كرم سبيل، وبعدين يرش بس على كل الجالسين. أين هذا؟ أين هذا الموقف؟ وأين أولادك الذين يموتون من المخمصة في داخل البيت؟ كفى بهذا الرجل إثما أن يضيع من يقول، حظا عن الموبقات التي يرتكبها. فأنت بإنفاقك على ولدك تتعبد الله تبارك وتعالى بذلك، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الرخصة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه إن كان بخيلا لا ينفق على البيت، أجاز للمرأة ذلك. وفي الحديث الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنه، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل صحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير إذنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم لها خذي ما يكفيك وبنوك بالمعروف. فانظر إلى هذا الحكم، إن أبا سفيان رجل صحيح يعني لا يقوم بالنفقة الواجبة إطعام البطن والكسوة والقيام بالحاجات الضرورية بالنسبة للبيت لا يقوم بها، فهل علي جناح أي إثم وحرج أن آخذ من ماله بغير إذنه؟ لم يقل لها لا هذه خيانة. ليه؟ لأن هذا الكلام قصر في الواجب عليه، قصر في الواجب عليه الذي لا بد أن يفعله قسرا رغما عنه، لأن هذا واجب. قال لها خذي ما يكفيك وبنوك بالمعروف، كلمة بالمعروف حتى لا تتمادى الزوجة وتأخذ أكثر من حق أكثر من حاجتها. لو أخذت أكثر من حاجتها تعتبر خالنة آثمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها خذي ما يكفيك وبنوك بالمعروف. المرأة ممكن تكون عينها فرد لا فيها شيء، فهي ممكن تقول أنا أتمسك بظاهر الحديث خذي ما يكفيك، وأنا ما يكفينيش لا مرتب ولا مرتب عدم لدي، فأنا محتاجة دائما إني آخذ، والحديث يقول ما يكفيك. المرأة إلى أين أنت ذاهب وتتركنا وماذا أبقيت لنا؟ قال لها أبقيت لكم الله ورسوله. عايزين فلوس عايزين نفرق. قال لها امرأة هذا قول أبي بكر الصديق لما أعطى كل ماله للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا ترك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، وهذه كلمة حق لا يراد بها الحق، لا أقول يراد بها باطل، إنما أقول لا يراد بها الحق. نحن ما نستهجن حتى لا يستهجن أحد علينا وبعدين يسمعوا يقولون من يعجبهم تركت لهم الله ورسوله، لا، هذه الكلمة وضعت في غير موضعها. هذا الرجل ذهب إلى شيء لا هو واجب ولا مستحب ولا مباح، بل هو بدعة. يعني شوف، لا ذاهب لواجب ولا مستحب ولا مباح، بل بدعة. أبو بكر الصديق لما كان واخذ المال أين كان يذهب به؟ أليس لتأسيس اللبنة الأولى من هذا الدين؟ أين هذا من ذلك؟ وأين هذا الإنفاق وأين ذاك؟ فرق شديد جدا بين هذا وذاك. الدخل
شيئا لكن يتركه مؤذن. مبسوط جالس في المسجد ويأكل ويشرب ويطبخ ويرجع، مع أن الله تبارك وتعالى قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فليس هؤلاء أول ما يتوجهون بالدعوة يتوجهون إلى بيوتهم إلى أولادهم إلى زوجاتهم، لكن يدعو في الخارج وذلك أهل الهجرة يفعلون ما يشاءون ويظن أن هذه قربة، وهذه ليست قربة. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول ويتركهم أكثر من 40 يوم، وقد يعد له رحلة 6 أشهر مثلا إلى بريطانيا ولا إلى إنجلترا، فرصة تشوف البلاد وندعو إلى الله. ادعو في بلدك إن كنت من الصادقين. يقول انظر إلى الآثار المترتبة على الدعوة، هناك الأراض الذين يؤمنون ويسلمون، فيقال إن هذا ليس من خصائص المسلمين وحدهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري وغيره: إن الله لا ينصر هذا الدين للرجل الفاسق. تسخير، لا تتصور أن المؤمنين فقط هم الذين يدفعون هذا الدين، بل الفجار مرغمون ومسخرون لنصرة هذا الدين. لما يأتي عالم مثلا يستجد كتاب علمي يخش العالم وتسأله أصلع بنا مثلا في القرآن والسنة، فكثير من الناس يؤمنون بسبب هذا الحديث أو بسبب تلك الآية. فنصر الله تبارك وتعالى الدين بهذا الرجل الفاجر أم لا؟ نصره. فالشاهد أنه لا يجوز للمسلم أن يضيع من يقول، بل نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنفقة على الأولاد والعيال والزوجة. وهذا الرجل الصالح الثلث الثاني ينفقه على أولاده وعياله. بقي الثلث الأخير وهو قال: وأرد فيها ثلثا، أي في باطن الأرض. هذا دليل على أن الإسلام يحث على استثمار الأرض ويحث على استيعاب الطاقات والاستفادة من الجهود المبعثرة، بخلاف بعض الناس الذين يظنون أن الإسلام دين الكسل والتواكل. وهذه فرية بلا مرية، هذه فرية واضحة، لكن بكل أسف وجد بيننا من يلوك هذا الكلام، وهم من العلمانيين ذوي الوجوه القبيحة الذين يحاربون الله ورسوله. والشيء العجيب انهم يحتجون علينا بالاحاديث، يحتجون علينا بالاحاديث وهم لا يحتجون بها، انما يرددونها حتى يزعمون انها مكذوبة رغم انها مثلا في البخاري. ماذا يريدون بهذا؟ ان يقول لك ان البخاري في احاديث موضوع، يجيل هيبة الكتاب من نفوس المسلمين، لانه عارف ان المسلمين يبدلون البخاري برغم انهم لا يعرفون من هو البخاري ولا اسم البخاري، وحتى اسم البخاري لا يعرفونه. حكى لي احد المشايخ انه جاء لرجل قد غضب الناس عليه انه يقرا القران غلط، فاستفتح بالحمدلله الحمد لله رب العالمين فاتحه واكمل، وبعدين الهاكم التكاثر، قال الهكم التكاثر، لا هذا الهاكم لا الهكم، اختصر. ذهبوا الى هذا الشيخ قالوا: يا ابني هذا الهاكم. قال له: إلهكم ألهاكم إلهكم يا سيدي، احنا غلطنا في البخاري، لأن هذا القرآن. البخاري إيه؟ هذا القرآن. يقول: احنا غلطنا في البخاري. يعني أريد أن أدلل على أن البخاري له عظمة وله هيبة في قلوب العوام. يقول له: لو حدث لي حتى على البخاري، كلمة حتى على البخاري كأنه ذهب مثلا إلى كتاب أعلى من القرآن. وهذا بسبب إيه؟ بسبب كلام العلماء عن ثقة هذا الكتاب وثقة ومتانته ومتانة صاحبه رحمه الله. فيجي يقول لك: البخاري هذا مش معصوم وهذا بشر، وبعد هذا حديث موضوع في البخاري. ايه بقى الحديث الذين يقولونه في هذا الباب؟ هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل دارا فوجد فيها محراثا، محراث يعني اللي بيحرس الارض، كان شارع الحيه صلى الله عليه وسلم الى المحراب وقال، تأمل الحديث الصادق، ما دخل هذا بيت رجل إلا أدخل الله الذل عليه. يعني هذا الحوار ما يدخل بيت رجل إلا الذل يدخل معاه. قال لك تفضل يا شيخ، ايه معنى هذا غير ان الناس ما تحرسش في الارض ويقعدوا بقى يناموا؟ اهو حديث يقول ان المحراب اذا دخل الذل بيدخل معاه، يبقى الناس لازم عشان ما تتذلش ما تدخلش المحراب، معنى ما تدخلش المحراب يعني ما تحرسش الارض، يعني ما تزرعش، يعني ما تقلعش، يعني يقعدوا. يبقى هذا الحديث مكذوب، وهذا الحديث باطل، وللبخاري الذي تتصدقون بصحته والى اخره. مع انهم لو ردوه الى اهل العلم لعلمهم الذين يستنبطونه منه. هكذا يعمل الجهل في اهله، ولو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. طيب هذا الحديث صحيح؟ نعم صحيح، لا دليل في صحته، بل نحن نقسم على صحته. قال امام الحرمين: لو حلف رجل في الصلاه ان كل ما في البخاري صحيح ما الزمته الصلاه، لصحه كل احاديث الكتاب. يعني هذا اعتداء بصحه الكتاب. فهذا الحديث صحيح، طب ما وجهه؟ حمله العلماء على وجهين. الوجه الاول: اذا انشغل الرجل بالزرع عن طاعه الله اذله الله، كان المحراب هذا يكون سبب الذل. وهل هناك ذل اشد من ان يدخل الانسان النار؟ اذا فخشيه او الذي يعمل بهذا المحراب ويزرع وينسى الله تبارك وتعالى وينسى التكاليف الشرعية، هذا كل المحراب هذا سبب للذل. هذا معنى. المعنى الآخر وهو مشاهد الآن تماما، إن هذا المحراب سبب في ذل الفلاحين الآن. ليه؟ لأن في جبائح، في ضرائب، في تحصيل إجباري على المحاصيل. الفدان عليه طن ونص رز، يبقى تطلع طن وربع، يبقى انت تشتري طن ونص من السوق السوداء وتاكل زلط انت واولادك. اليس هذا من الذل؟ اليس من الذل ان يقبضوا عليك لانك انت ما وردتش كيلو رز؟ اليس هذا من الذل؟ يبقى المحراب هذا هو سبب الذل، بسبب الجبايات التي تفسد زواهد الناس. أنا لا دخل لي بقلة المحصول وكثرته حتى تقوى، حتى تقول لي ظن ونص، قل لي على حسب المحصول، لا تخوني، ارفعني إلى مراتب الأمناء وأعطيك عيني، لكن تخوني وتريد مني أن أثق فيك، هيهات هيهات، هذه أحلام، بل أضغاث أحلام. فيكون هذا المحراب سبب للذل الواقع على كيد هذا الانسان بسبب انه فلاح يزرع. اليس هذا منطلق؟ فما يدخل هذا المحراب بيت قوم الا ادخل الله الذل معه، يحمل على احد المعنيين، اما على الاشتغال به عن طاعه الله فالانسان يذل، واما على انه بيحرث ويقلع وبعدين تجي الضرائب والجبايات تسكن كاهله فيذل بسبب السجون او الى اخره. فهذا الحديث له وجه جميل ورحمة رائق، هل يقال انه مكذوب؟ انما اوتوا هؤلاء من جهلهم بتأويل الاحاديث، فيقولون هذه الاسلام ليحب على الكسل بسبب وجود هذه الاحاديث الان، وقد علمنا انها لا تحب على الكسل. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فتيله فليغرسها؟ لو واحد يزرع نخلة والساعة قامت إياه يقول لا أنا مش زارع بقى لأن أحد راح الدين، ما احنا طالعين على القيامة. لا، هل هناك حظ أكثر من هذا؟ وهل هناك حظ أكثر من قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر إلا كان له به أجر؟ في أكثر من هذا حظ على زراعة الأرض واستثمارها وإلى آخره. وهناك أحاديث كثيرة، لكن الإسلام محاصر من جهتين. الجهة الأولى جهل أبنائه من الداخل يهدمونه، والجهة الثانية كيد أعدائه من الخارج. فالإسلام مفوق ما بين كيد الخارج وعجز الداخل، عجزه وصاروا من أسوأ الأمم يعيشون على هامش الحياة الآن. بعضهم يتعبد بترك العمل ويزعمون أن هذا من الشرك وأن هذا ضد التوكل. ومفتيهم أبو جهل، أبو جهل يزعم أن من ذهب إلى الطبيب كافر كافر كافر. هذه كلمة خطيرة جدا جدا أن يكفر أحد المسلمين ما لم يقم دليل قاطع وبرهان دافع على كفره. إياك أن تتجرأ على وصف أحد المسلمين بالتكفير كافر. ليه؟ أخذ بالأسباب. وهل الأخذ بالأسباب كفر؟ نعم. هؤلاء الجهلة يكفرون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الأسباب. قال تداووا عباد الله فإن الله ما جعل داء إلا جعل له دواء. النبي صلى الله عليه وسلم أليس هو أجرأ أهل الأرض قلبا؟ أليس هو سيد المتوكلين؟ أليس هو غرة في جبين المؤمنين؟ أليس هو سيد ولد آدم ولا فخر؟ لما اختبأ في الغار لما أراد أن يهاجر؟ ليه؟ هل كان خائفا من المشركين؟ بعض الناس من كثار النظر يزعمون أن عمر بن الخطاب كان أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، لأن عمر خرج وقال إني مهاجر، من أراد أن ينكل ولده وأن تذكر امرأته وأن يرمى أن كيف ليبقني خلف هذا الوادي فما تبعه أحد خيف منه. يا عمر رضي الله عنه يهاجر علنا والنبي صلى الله عليه وسلم يهاجر مستجرا. وأبو بكر خايف لما رأى رجلا ينظر من أسفل الغار قال لو نظر إلينا أحدنا لرآنا. قال يا أبا بكر كيف أنت، كيف ظنك أنت لرجلين الله ثالثهما؟ يقولون أنه كانوا خايفين وعمر غير خائف. وهذا صفة نظر السلف أن النبي عليه الصلاة والسلام استتر في الغار بينما هاجر عمر رضي الله عنه علانية، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تكريع، فعل عمر ليس تكريع. فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا يقول لك اختلف من عدوك إن خفت منه، لأن فعله حجة بخلاف فعل عمر. أي واحد يقول عمر حر؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام نحن نأخذ التشريع من أقواله ومن أفعاله ومن تقريره، فلأنه يسرع صلى الله عليه وسلم فعل هذا واستتر. وكان يرسل عبد الله بن عبد الصديق وعامر بن فهيرة إلى المشركين يأتونهم بالأخبار، وهذا في مشروعية التجسس على الأعداء والتخفي منهم والحيلة والحرب والخديعة ونحو ذلك أشياء كثيرة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه أنس رضي الله عنه وورد عن علي بن أبي طالب أيضا قال كان إذا احمر البأس الحرب قامت على قدم الوثاق والرقاب تطير احتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم يختبئ وراءه من شجاعته صلى الله عليه وسلم وثباته وثبات جنانه وقلبه. فهذا ليس خوفا انما بالفعل تشريع عليه الصلاه والسلام. فهو يفعل هذا. كيف يوصف او يصفه يصف بعض الناس ان عمر موقفه اشجع والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من بين ظهرانيه ومقوف على البيت مدججون بالسلاح وخرج من بين ظهرانيه ثابت القلب رابط الجهل. فالنبي عليه الصلاه والسلام اخذ الاسباب المتاحه. يزعم هؤلاء الجهله الذين يزعمون ان التوكل تواكل وانه شرك ان النبي عليه الصلاه والسلام وافق السبعين الف الذين ياكلون الجلد وغير حساب باوصاف تدل على خلع الاسباب، وذلك في الحديث الذي رواه مسلم من حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه انه كان جالسا مع ابن عباس فقال ابن عباس: ايكم راى الكوكب الدري الذي انقضى ليله امس؟ يقول لاصحابه: مين شاف الكوكب الدري الذي انقضى؟ شوف النجم ولا تدري السماء. فهو ابن عباس يقول: من راى منكم الكوكب الدري الذي انقضى في السماء ليله امس؟ فقال سعيد: انا. فقال: وما اهداك؟ يعني ايه اللي سهرك طول الليل حتى رايت هذا الكوكب الدري انقض في السماء؟ قال: لدغني عقرب، فذهبت طول الليل يستكد لا يستطيع النوم، فراى الكوكب الدري. فقال له ابن عباس: وماذا فعلت؟ قال: رقيت. قال: وما حملك على ذلك؟ لماذا استخدمت الرقية في هذا؟ عندك علم؟ قال: نعم، حدثني الشعبي عن بريدة، أرجو يعني لو الأسانيد طلعت فيها خطأ فيعني نحن من سيء الحفظ. فقال: حدثني لحديث حدثناه بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أفلح من انتهى إلى ما سمع، قد أفلح من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثني ابن عباس، هذا الحوار بين سعيد بن جبير والراوي الذي روى عن هذا الحديث، حدثني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن 70 ألفا من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منه. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت منه. فقام آخر: ادعو الله أن يجعلني منه. قال: سبقك بها عكاشة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم حجرته، فخاض الصحابة: بقى من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ غير حساب يعني لا ميزان ولا ديوان ولا أي شيء، ينفخ في الصور يخرجون إلى الجنة ركبانا. هذا شرف عظيم جدا ومنة عظيمة عظيمة عظيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نوقش الحساب عذب، لا دخل بقى لنار ولا شيء من هذا، مجرد أن نحاسب فقط. أعطيتك عينين، أعطيتك رجلين، أعطيتك عقلا، أعطيتك صحة، أعطيتك بنينا، أعطيتك أموالا، أعطيتك جاها، أعطيتك أملاكا، ماذا فعلت؟ هل أتيت شكر نعمتي؟ سؤال هو مقصر ما يجد جوابا، فهذا عذاب. من نوقش الحساب عذب، هؤلاء عافاه الله عز وجل من هذا. حتى في بعض الأحاديث قال: إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، 500 سنة، 500 عام، فدول يعني لهم حظوة 500 سنة فرق. فهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب. فالصحابة عايزين يعرفوا ما هي الصفات التي في هؤلاء المنعمين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما صفاتهم؟ قال: هم الذين لا يسترقون، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. فأتى هؤلاء الجهلة، قالوا: إذا يسترقون هذا ضد التوكل، هنا تبقى مريض واحد يرقيك هذا ضد التوكل، لأن هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، إذا التوكل ضد هذا. فمن استرقى ومن اكتوى ومن تطير فهو غير متوكل. وهذا الحديث مفهومه بخلاف ذلك، هذا الحديث صفة لهؤلاء الناس، لا أن من يفعل ذلك، أن من لا يفعل ذلك يكون من 70 ألف، لا، دول 70 ألف ما صفاتهم؟ كذا. كما لو قلت لك مثلا: صف لي هذا الرجل الفاضل العالم، وكيف إذا رأيته علمته بغير تمصير؟ فتقول لي: من إذا رأيته رأيت في وجهه نورا، ورأيت لحيته كثفة، ورأيت عمامته وهكذا ورأيت كذا. ليس معنى أنك كلما رأيت رجلا على وجهه نور ولحيته طويلة وعمامته وهكذا أنه فاضل. هذه صفة في 70,000 هم 70,000 قدرهم الله عز وجل. ما صفتهم؟ أنهم لا يسترقون، لأن من استرق من لا يسترقي من 70,000، وأن من لا يستوي من 70,000، وأن من لا يتطير من 70,000. لا، هذه صفة صفة فيهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أريد نساء كافيات عاريات رؤوسهن كأسلمة الأخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يرحن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. بعض الناس أخذ من هذا الحديث إن المرأة لو حبت تسرح شعرها وتعمله كده زي سنام الجمل إنه لا يجوز، اعتمادا على هذا الحديث، وهذا خطأ. هذا الحديث وصف لنساء لا يروحن ريح الجمل، صفتهم كذا، لأن من تفعل هكذا لا تروح لا تجد ريح الجنة. هذا منطق مخلوق، وهذه فتوى خطأ. امرأة مؤمنة رجلت شعرها هكذا يبقى خلاص دخلت في الحديث؟ لا، هم مجموعة من النساء هذه صفاتهم، لا أن من فعلت هذا تكون من النساء اللواتي يأخذن هذا من الوصف. وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يكون أقوام يخفضون بالسواد في نشر الزمن، يعني يخفضون بالسواد لا يجدون ريح الجنة، يخفضون بالسواد. يعني إذا اللي يخفض السواد لا يجد ريح الجنة؟ والحديث واضح أو لا؟ طبعا، لأن هؤلاء أقوام كتب الله عليهم أنهم لا يجدون ريح الجنة. من صفاتهم كذا وكذا وكذا، لا أن من وجد في هذه الصفة يكون من هؤلاء. هذا بخلاف هذا. وإلا فسعد بن أبي وقاص وأن العشر المبشرين بالجنة كان يخفض بالسواد. وعقبة بن عامر روي عنه بسند لا بأس به عند الطبراني بن كثير أنه كان يخفض بالسواد كسحيته بيضاء، ويعني كان رجلا شاعرا يقول: نخفض أعلاها وتأبى أصولها. يعمل دي كلها سودة وبعدين ايه تبص شوية دول فأبيض. ليه؟ لأن الشعر الخارج من الوجنة أبيض. نخفض أعلاها وتأبى أصولها. وفي صحيح البخاري لما جيء برأس الحسين رضي الله عنه كان مخفضا بالوجمة وهو السواد. فلا يقال إن هذا لا يروحون ريح الجنة؟ لا. إذا هذا الحديث وإن كان بعض العلماء أقل منكم المعنى المتبادل، لكن أوله لكن هذا المعنى الذي ذكرته هو أقرب المعاني عندي إلى هذا الحديث، أنه صفة لهؤلاء الناس الذين يدخلون الجنة ولا يدخلون. فالحاصل أن الإسلام كره الكسل وحض أتباعه على استثمار الأرض وعلى الأخذ بكل جليل جيد فيها، وإلا فمعروف أن الدين لا يرتقي إلا بخطوة قوية من المال والعتاد. من الحق إذا لم يكن معه قوة يجاهد الأقدام، فلا بد أن يكون للحق قوة تدفعه. ما كره الإسلام قط هذا للحق عليه. فهذا الرجل الفاضل الذي ذكر اسمه في هذه السحابة يقول: وأرد فيها ثلثه، يستثمر الأرض ويزرعها فتنبت، لأنك لا تستطيع أن تتصدق وأنت فقير، لأن كلما كنت غنيا وتصدقت كان لك فضل. ما تستطيع أن تكون من المتصدقين إلا إذا كنت غنيا. واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في علمنا وأن ينفعنا به وأن يأخذ أيدينا ونواصينا إلى الخير. وأعتذر عن الإجابة على الأسئلة لصوتي. نعم. بعض الصوفية يحتجون أن بعض الشيوخين هو إمام مجدد، واستدل بقوله تبارك وتعالى: وما ندعو كل أناس بإمامين. فما المقصود بالإمام الذي تعنيه الآية وما الرد عليه؟ المقصود المتبادر من هذه الآية الأنبياء يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الإمام هو النبي، نبي هؤلاء الناس. ولفظ الآية يحتمل أكثر، فلو أن رجلا ضالا أضل الناس وسن سنة سيئة فيدعى هذا الرجل ويدعى الذين أضلهم ويحتجون أمام الله تبارك وتعالى. هناك عشرات المناظرات في القرآن الكريم بين الكبراء وبين المستضعفين. فإذا كان هؤلاء يحتجون إن شيخهم والإمام المجدد فلكل قوم شيخ، فلماذا قصروا الآية على شيخهم فقط؟ إذا كان مثلا مجزأة هكذا كل شيخ له مجموعة وهو الإمام المجدد، فما بال بقية المشايخ؟ والحقيقة أنهم لا يجددون، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية من تجديدهم. فهؤلاء يصدق عليهم قول الأديب الراحل كامل كيلاني، هو ذاك المتخصص في كتابة كتب الأطفال، يعني كل اللي درس في المدارس يعرف كامل كيلاني، ساعة فرضان أمير الغابة ونخل الحياة والحاجات دي. فكامل كيلاني هذا نقل عن الشيخ أحمد تاجر المحدث نصر الأشهر رحمه الله قال: ونعوذ بالله من هؤلاء المجددينات. احنا عارفين هذا ليس بجمع انما الطالب المجددين. فقال: نعوذ بالله من هؤلاء المجددينات. فقال له سائله: وما المجددينات؟ قال: هذا جمع مخنث ثالث. فقال: وخبر، فان اغلب الذين يدعون التجديد من هذا النوع. فهؤلاء الذين يزعمون ان شيخهم مجدد، نعم كما التقينا بالرجل الفرماوي الصاد المضل وقد بلغ 90 سنة، التقينا به في سجن طرة. فهذا الرجل كان يزعم انه يوحى اليه، فكاد بعض الشباب ان يقتله. فقال احد الاذكياء: دعوه فانه يوحى اليه. قال الله تعالى: وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم. فهؤلاء المجددين انما يجددون البدع. فهذا نعم يدعى يوم القيامه وعليه وزر تجديد هذه البدع والخرافات والضلالات المضاده للتوحيد الخالص، الا من عصم الله تبارك وتعالى، والسعيد من اتبع الكتاب والسنه. بعض الناس يسخرون من المراه المنتخبه يقولون ان معظم النساء والغالب والغالب بين الحجاب فقد كان معظم نساء الامه فاسقات. لم يقل هذا الراي الا رجل مرذول ويرسل منه، وهو الدكتور اسماعيل منصور، هذا المبتدع الضال في كتابه تذكير الاصحاب حين النقاب. يقول: ان المراه المتبرجه، هكذا يقول، أقرب إلى الله من المرأة المنتبهة. لماذا يا دكتور؟ يقول: لأن النقاب حرام، والمرأة تنتقد بدعوى التقرب إلى الله، إنما المتبرجة عارفة أنها على حرام، فيمكن أن تتوب من هذا الحرام يوما ما، لكن المرأة اللي تعتقد أن النقاب فرض إلى الله به، هي دي ممكن تتوب؟ كيف وهي تظن أنها للانتقاب هذا تتقرب إلى الله؟ لذلك فالمرأة أقرب إلى الله من المرأة المنتبهة. شوف الضلال المبين. ويخرجون ويقرعون كتب على عين الأزهر النائم، ونسأل الله عز وجل ألا يكون قد مات، لأن هناك من العلماء من قال قد صلينا يوم أن طوروه، يوم طوروا الأزهر قتلوه. كل الخرافات تنشر ضد هذا الدين بدعوى حرية الرأي. لماذا تشعرون الإلحاد؟ حرية الرأي. لماذا تحجر على آراء الناس وتريد أن تتكلم فقط؟ هل تزعم أنك أنت على الإيمان والباقون على الكفر؟ لا، أنا لا أزعم هذا. إذا دع الناس يتكلمون. كل شيء ينكر في يعني في بنيان هذا الدين يبيحونه بدعوى حرية الرأي. مع ان شيخ الازهر اشتكى على صفحات الجرائد الرسميه انه بيرسل بالرد على بعض اهل البدع في الجرائد لا ينشرون. فانظر كيف تصرفون مع اكبر علامه في البلد، لا ينشرون له الرد على احد العلمانيين. فالسخية الفاسق لا تعدل شيئا مذكورا. لا يستخفنك الذين لا يوقنون. ان كنت تعتقد انك على الحق ليه؟ لماذا يعني تكون خفيف الوزن؟ كلما اطلق بعض الناس شبهة رحت يمينا وشمالا، كنت الجبل الاشم. هذا يذكرني ببعوضة، وهذا يضربونه مثلا، نزلت فوق نخلة، شوف البعوضة لا وزن لها لا قيمة لها، وشوف النخلة راسخة. فقالت البعوضة للنخلة: أيتها النخلة استمسكي فإني طائرة عنك. يعني هي لما تكون عاملة كده يوم قوتها لا تكسر النخلة. أيتها النخلة استمسكي فإني طائرة عنك. فقالت لها النخلة: وهل أحسست لك نازلة حتى أحس بك طائرة؟ يعني نزلت وقعدت والنخلة ما تشعر بشيء من هذا. فهؤلاء لا يزنون شيئا في الحقيقة. المهم أن تعتقد أنك أنت على الحق المبين. هنا كنت بتتراجع، انظر في نفسك أنت غير متأكد من الحق الذي تحمله، بدليل أن أي شبهة تهزك، فاستوثق أنت من الحق الذي معك.
وختاما نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.